أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله.
الكعبة المشرفة لها أربعة أركان، ركن فيه الحجر الأسود. الحجر الأسود هو حجر من أحجار الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر يمين الله في الأرض، فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله ألا يعصيه. وبعده في مسير الطائف الركن العراقي، فالركن الشامي والركن اليماني. وهناك مقام إبراهيم، وهو محل قدم نبينا إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويقع بالقرب من الكعبة. أما حجر إسماعيل فهو في جوار الكعبة، وهو مدفن هاجر أم إسماعيل وإسماعيل وجمع من أنبياء الله سبحانه وتعالى. والمستجار ما يكون خلف باب الكعبة من الطرف الآخر وقبل الركن اليماني، وهو الموضع الذي انشق فيه جدار الكعبة، فدخلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام إلى داخل الكعبة عندما جاءها المخاض، ثم التأم الجدار. الحطيم هو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة. أما بئر زمزم فيقع في طرف آخر من المسجد الحرام.
ماذا يوجد داخل الكعبة؟
ما يوجد، في بعض في ثلاثة أعمدة.
ثلاثة أعمدة؟
بين كل عمود يعني في نصبة كده.
أيوه.
كانوا يعلقوا فيها الهدايا.
التي تهدى للكعبة.
اللي تهدى للبيت.
تعلق
للكعبة
فيها.
تعلق.
الآن فيه شيء من الهدايا هذه؟
موجودة معلقة.
مثل إيش؟
والله حاجات اسمها مباخر مدري إيش، ما قد شفتها يعني، إنه معلقة ما نقدر نزلنا.
ولا يوجد شيء آخر. هل يوجد ممكن الصعود إلى السطح من داخل الكعبة أو
نعم؟ السطح من داخل الكعبة.
في سلم يعني.
في درجة.
البيت له سدنة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، ثم قال: أين عثمان؟ فلما أتاه عثمان النبي طلحة أعطاه مفتاح الكعبة وقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فهذا فيه إشارة إلى أن هذه القبيلة ستبقى.
الله.
وهم باقون بالله الحمد لله الآن. وجرت العادة أن الدولة السعودية، الحكومة السعودية، تصنع الكسوة ثم تسلمها للسدنة. يحصل هذا في الواحد من الحجة من كل عام برحمة الله. أنا ستأتي بالصور معي، شهدت هذا العام تسليم الكسوة إلى سدنة بيت الله الحرام. فالمسؤول عن الحرم، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي، يسلم الكسوة للمسؤولين عن الحرم حتى تبقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: خذوها يا بني شيبة خالدة تاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من صلى في الكعبة يوم الفتح، هم بنو هاشم أن يطلبوا منه السدانة مع السقاية، السقاية كانت عندهم، فكان علي والعباس عند الباب ينتظرانه. فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذ بعضدة الباب صلوات الله وسلامه عليه قلينا عثمان وأعطاه المفتاح وقال خذوها يا بني شيبة خالدة تالية لا ينزعها منكم إلا ظالم.
هذه الحافظة التي تحفظ باب مفتاح باب الكعبة وتكون عند كبير السدنة وهو الشيخ عبد القادر الله يمده بالصحة والعافية. الجزء الثاني الخلف إشارة إلى أن هذا صنع بأمر ولي أمر البلاد خادم الحرمين الشريفين. هنا أي ومكتوب 1432. تتغير هذه الحافظة كل سنة يا شيخ؟
كل سنة
مع الكسوة؟
مع التركسوة.
هذا سنويا يسلم لكم؟
نعم
مع الكسوة.
أيوه. رمزا للإسلام الشريف.
لونه أخضر بهذا الشكل؟
نعم.
من يوم عرفت نفسك هو لون
أخضر؟ هو لون أخضر.
سبحان الله العياذ. طيب هذا اللي هو كما قلنا الحافظة الخاص بمفتاح الكعبة. طيب هذا المفتاح يا شيخنا.
أيوه.
هذا المفتاح اللي أفهم إنه هذا الممسك.
أيوه.
وهذه هنا السنون.
حقة القفل.
أيوه. أيوه. يعني بيدخل بهذا الشكل.
أيوه.
ثم يلف يمين أو شمال عدل.
أيوه المهم.
جميل جدا. هل نسخة واحدة ولا في نسخ منه؟
لا ما عندنا نسخة.
لكن هو نسخة واحدة.
أيوه.
هذا المفتاح هو نفس المفتاح من زمان؟
لا لا ما تغيرت البيبان كثير على الكعبة. كانت البيبان زمان الدولة الحالية.
أيوه.
كانت أيامها خشب وضبة ومفتاح. أيوه. زي اللي كنا نخبرها.
الكبير القديم.
أيوه الكبير القديم. طبعا مع السنين تطورت إليه.
يعني هذا تذكر يا شيخ من أي وقت؟
والله
يعني
ما أذكر.
أنا أذكر أن الملك خالد رحمه الله أمر ب يعني
تغيير
الباب إلى
الباب. أتغير الباب.
أيوة.
أتغير بالباب الحالي الآن.
الموجود الآن.
الموجود. بس.
الباب جدد في عهد الملك خالد غفر الله له ورحمه وإلى الآن مكتوب عليه اسمه وهذا من المآثر الخالد وهو من الذهب الخالص الموجود الآن.
كان ذلك هدية في عهد الملك خالد ابن عبد العزيز رحمه الله، وقد استهلك هذا الباب 280 كيلو جراما من الذهب الخالص بتكلفة بلغت 13,420,000 ريال.
كذلك النزاب من الذهب الخالص فيما أعلم.
الكعبة ما هو فيها مفتاح نفس الباب. الباب له حلقتين وفيها قفل.
أيوة فيها قفل
بالضبط. وهذا مفتاح القفل.
مفتاح القفل. أيوة,
أيوة.
بمعنى أن القفل ممكن يكون من زمان.
أي
ممكن يكون عادي. هذا يعني ليس ذهب ولا فضة.
لا لا
عادي. أي. عادي جدا. ولا بد أن يكون عند كبير السدنة أو من ينوب عنه.
أو من ينوب.
الله يحفظه يا شيخ ترح فيه البركة.
كان أحد السدنة يلبس ما يعرف بالحجاز ستيرية. ستيرية نعم. يعني وبها جيب ومعها مفتاح الكعبة. عاد مفتاح الكعبة فيه طول يعني نفرض هذا المفتاح
نعم.
طويل جدا فهو وضعه كذا. فنصف المفتاح في الجيب ونصفه ظاهر والناس تعرف أن هذا من بني شيبة وتعرف أن هذا مفتاح البيت.
نعم.
فأخذ يدعو. فجاء أحد الحجاج قال تدعو وش تبغى؟ مفتاح الكعبة في جيبك. يعني ماذا تطلب من الله؟ يعني دع الدعاء لنا. طبعا هذا فهم نعم. بسيط من كل واحد فقير إلى الله جل وعلا. نعم.
المفتاح الثاني اللي هو اعتقد هذا
مقام ابراهيم. هذا وقت حاجة يبغاله تنظيف يبغاله تمسيح
المقام. ايوه عشان تضح الصورة للمشاهد. أيوه. المقام عليه مثل الزجاج.
أيوه.
الزجاج بالأصح.
أيوه.
القبة هذه.
ايوه
وله قفل ولا
هذه قفل. أيوه. هذا له قفل وهذه مفاتيح.
ايوه هذا يعني هذا يفتح.
ايوه
مظبوط. يعني يمسك من هنا
ويفتح
من هنا بحيث انه لو حب احد ينظف او شيء.
أيوه.
تماما. هذه السنون. هذه السنون وهذا الممسك من هنا. لكن ما في نظام معين لفتح المقام.
لا ما عندنا.
يعني ما في مثلا في السنة ولا
لا 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 حسب ما تشوف إذا كان من جوا وسخ ولا مغبر كثير ولا شيء نفتحه يكون فضوة وما في زحام. ما في شيء نفتحه ونظفه.
جميل. وهذا
هذا الكيس عشانه مفتاح،
عشان مفتاح هذا خاص. يسلم بنفس الشيء مع مع الكسوة. خاص بمقام إبراهيم.
أيوة.
جميل. هذا أظن نفس الشيء فيه الآية، والجزء الآخر فيه الإشارة إلى الصنع. هذا 1432. المكتوب الآن هو الصنع في عهد خادم الحرمين الشريفين.
نعم.
واللي بقلبه اللي هو قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إشارة إلى مقام إبراهيم عليه السلام.
الكعبة جاء ذكرها نصا في القرآن في سورة المائدة، قال الله جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقال جل وعلا في آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وقال في المائدة نفسها هديا بالغ الكعبة. الحديث عن الكعبة حديث يطول، لكننا سنحاول قدر الإمكان إجماله، ما علمنا أن هذا البيت العظيم جعله الله جل وعلا مثابة للناس وأمنا، رمز الخلود وكعبة الإسلام، هل في الورى لك من كم في الورى لك من جلال سامي، يهوي البناء إذا تقادم عهده، وأراك خالدة على الأيام. من الذي بنى الكعبة؟ الناس في مسابقاتهم الثقافية يبادرون فيقولون الخليل إبراهيم عليه السلام، وهذا فيه نظر، والصواب أن إبراهيم هو الذي رفع القواعد من البيت، لكنه لم يبنيها ابتداء، لأننا إذا قلنا إن إبراهيم خليل الله هو الذي بنى الكعبة ابتداء، فمعنى ذلك أن الأنبياء قبل إبراهيم لم يحجوا، إذ لا كعبة يومئذ، وهذا فيه شيء من البعد، وبين إبراهيم ونوح عليهما السلام أنبياء كثر ورسل عدة، فلا يمكن القول أن إبراهيم أن البيت لم يكن موجودا قبل إبراهيم. والذي يظهر والعلم عند الله أن الملائكة، هذا أرجح الأقوال، هي التي بنت البيت، بنته لأبينا آدم.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الله سبحانه وبحمده أخبر في هذه الآية أن هذه البقعة هي أول بقعة عبد فيها الله تعالى في الأرض. متى عبد الله في الأرض؟ منذ أن نزل آدم عليه السلام وأهبط إلى الأرض، والعبادة قائمة في هذه الأرض.
ثم حصل للبيت ما حصل من اندثاره وذهاب معالمه لما تلبس الناس بالشرك، ثم إن الله جل وعلا أوحى إلى الخليل إبراهيم أن يبني الكعبة، فيكون إبراهيم هو أول من بنى الكعبة من الخلق، من البشر، من بني آدم، لأنه لم يسبقه أحد إلى بنائها، وبنتها الملائكة ابتداء بهذا في ظني، تتوافق الأخبار ويمكن الجمع بين الآثار. إبراهيم عليه السلام أنزل زوجه هاجر وابنها إسماعيل في الوادي الذي فيه الكعبة قبل أن يبنى البيت.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع
عند بيتك المحرم،
إذن البيت موجود من قبل وهو قائم، مع كونه لما جاء لم يكن هناك بناء، لكن هناك قواعد، عند بيتك المحرم.
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ويومئذ لم يكن البيت موجودا. ثم ذهب إلى الشام، عاد يتفقد تركته، فلم يجد ابنه، وجد زوجته، سألها عن إسماعيل، فقالت ذهب يستسقي لنا، يعني يبحث عن طعام، فسألها عن حالهم، فكانت امرأة ضجرة، فشكت إليه أنهم بشر حال، وهي لا تعرف أنه إبراهيم
والد إسماعيل. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقولي له غير حتبة بابك. حملت المرأة الرسالة إلى زوجها إسماعيل، قال: هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك، ففارقها وطلقها وتزوج غيرها من جرهم القبيلة العربية. جاء إبراهيم يتفقد التركة فسأل، لكن هذه المرأة أثنت على الله وحمدته، فقال: إذا جاء إسماعيل فأقرئه مني السلام وقل له ثبت حتبة بابك. جاء إسماعيل أخبرته زوجته بالخبر، قال: هذا أبي وقد أمرني أن أبقيك. جاء خليل الله مرة ثالثة فوجد إسماعيل تحت ظل شجرة يبري نبلا، فقام إليه والد وولده يتقابلان، تعانق ما يصنع الوالد بولده والولد بوالده. قال الخليل لابنه: إن الله أمرني أن أبني بيتا، وأشار إلى أكمة. قال: يا أبتي أطع ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم. فأخذ يبنيان البيت، وقد أثنى العلي الكبير عليهما في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الله أكبر،
الله أكبر.
فبنى إبراهيم وإسماعيل قواعد من البيت، تميز البناء، ظهر البناء، وكان إبراهيم في أثناء بنائه يقوم على حجر، هو المعروف الآن بمقام إبراهيم، وهو الذي قال فيه جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكانا للصلاة، وهو مكان للصلاة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى ما شاء الله تعالى.
لكن شيخنا، لو يعني شاهدنا الموقف الآن نجد أن المقام بعيد كل البعد عن الكعبة.
أي نعم، لأن المقام غير عن مكانه، فقد جرفته السيل في زمن عمر رضي الله عنه، فأعاده وثبته وأشير عليه بأن يؤخره، فأخر عن مكانه إلى مكانه الحالي، وبقي على هذا منذ ذلك الزمان ليتسع المقام، ليتسع المكان للطائفين. أما هو فكان ملصقا بالبيت، فهيأ الله تعالى هذا البيت المبارك، وأمر إسماعيل وأمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيء. هذا البيت ليس مكانا للشرك، ليس فيه أي لوثة شركية، ولذلك الذين الآن يقولون أنتم تعظمون هذه البنية تشركون، كيف تنهون عن الشرك وأنتم تشركون؟ نحن لا نعظم هذه الأحجار بذاتها، إنما نعظمها نعظم هذه البقعة لأن الله عظمها، والله جل وعلا جعل لها من الخصيصة والمكان ما تفد إليها القلوب وتشتاق إليها الأفئدة، فنحن لا نعظم الأحجار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر لما قبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. فهي ليست وثنية بأي صورة من الصور، إنما هي تعظيم لله تعالى.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا.
أذن، أعلمهم بأن الله أذن لهم بالحج وأمرهم بالحج وأن يقصدوا هذه الوقعة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أقدامهم،
على أرجلهم،
على أرجلهم، ومن يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي على كل دابة مهيئة للمجيء والسير البعيد، يأتينا من كل فج عميق بعيد سحيق البعد عن مكة، وهذا ما هو عليه حال الناس منذ ذلك النداء إلى يومنا هذا. فما خلت سنة من السنوات من تعظيم هذا البيت، بل قال ابن عباس: لو أن الناس تركوا الحج عاما واحد لخرت السماء على الأرض. وهذا يدل على عظيم شأن هذا البيت وعظيم مكانته، والمجيء إليه يشهد به منافع دينية ودنيوية، ولذلك قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فضل الله تعالى على إبراهيم بأن جعله إماما للناس في هذا العمل المبارك، فكل من حج فله فلإبراهيم من حجه نصيب. كيف؟ لأنه هو الذي أذن في الناس بالحج والدال على الخير كفاعله. كم يحج البيت من إنسان منذ إبراهيم إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ أمم عظيمة. وهنا أقول ينبغي أن لا نحقر من المعروف شيئا، فقد يكون العمل لا يستغرق وقتا طويلا لكن يكون فيه من الخيرات على الإنسان وجريان الحسنات شيء لا يوصف ولا يحيط به بيان ولا يحصيه عداد أو حساب. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يحقر خيرا وأن يبادر إلى أن يكون إماما في الخير.
إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
من أعظم أركان البيت ركنان، وهما الركنان اليمانيان، الحجر الأسود والركن اليماني. ولماذا؟ لأنهما هما الركنان الباقيان من قواعد إبراهيم حتى اليوم، بينما لو رأينا الركن العراقي والركن الشامي ليست على قواعد إبراهيم، وإنما أدخلت فيها قريش حجر الكعبة.
الله أكبر
الله أكبر.
كانت امرأة من قريش تجمر الكعبة، يعني تبخر بخور الكعبة، فالشرارة تعلقت بأستار الكعبة فاحترقت الأستار وتضعضعت الكعبة وخافوا أن تسقط، فقررت قريش أن تهدمها وتعيد بناءها، هذا البناء الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن الكعبة التي كانت قبل هذا البناء بصورتها الحقيقية هي ليست الكعبة التي نعرفها اليوم. الكعبة كما وصفها الحديث الذي في البخاري، الكعبة الحقيقية الصحيحة هي التي، تخيلوا معي شكلها، هي مستقيمة من ثلاث جهات ودائرية من جهة رابعة اللي هي جهة حجر إسماعيل، هذا هو الشكل الصحيح للكعبة. والكعبة الصحيحة كما في الحديث في البخاري ليس لها باب واحد وإنما بابين، باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب، والباب ما كان مرتفع، الباب كان لاصق في الأرض، وكان الناس يدخلون من أحد البابين ويخرجون من الباب الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الوصف الصحيح، هذا هو أساس إبراهيم. لماذا لم تبنيها قريش بناء حقيقيا صحيحا؟ سبب غريب. قريش لما قررت تعيد بناء الكعبة اتفقوا، قالوا هذه كعبة مقدسة مطهرة لا يجوز أن نبنيها إلا بأموال حلال، وعرفوا الأموال الحلال، فقالوا الأموال الحلال هي الأموال التي ليس فيها ربا، ويعرفون أن الربا خبيث، وليس فيها أموال زنا وعهر أجلكم الله، وليس فيها مال سرقة ولا مال غش، يعرفون أن كل هذه أشياء خبيثة. فجمعوا أموالهم الحلال بدأوا يبنوا، ما كفت الأموال الحلال، فتشاوروا هل نكمل بناءها بمال حرام ولا نبنيها ناقصة بمال حلال، فقرروا يبنوها ناقصة. جزء من النقص ان ما كان عندهم مال يكفي لبابين فعملوا باب واحد، جزء من النقص ان ما كان عندهم مجال يكملوا جهة حجر اسماعيل فجعلوها ناقصة وحطوا علامة لحجر اسماعيل، ولذلك اللي يصلي داخل الحجر هو قاعد يصلي داخل الكعبة، والطواف لا يجوز داخل الحجر لانك انت ما طفت حول الكعبة، فعرفنا هذا. طيب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم شارك في البناء الخطأ هذا وبسبب وجيه انه يريد ان يبنوها بمال حلال، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لماذا لم يهدمها ويعيد بنائها على البناء الصحيح؟ هو جاوب صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا منا في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، قال يا عائشة، هذا في نص آخر، يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، الآن أسلموا هم متعودين على الكعبة بشكلها الجديد. هذا مثال، الآن لو جاءت الحكومة السعودية وغيرت بناء الكعبة وبنتها بالبناء الصحيح، ماذا سيحدث في العالم الإسلامي؟ ألن تحدث ثورة في العالم الإسلامي؟ لعبوا بالكعبة، بل حدث هذا في زمن الصحابة، لما سيطر الحجاج على مكة في قتاله مع ابن الزبير. أيام ابن الزبير احترقت الكعبة مرة أخرى، فابن الزبير بناها بناء صحيح، بناها بناء صحيح على الوصف. فلما احتل الحجاج مكة ما كان يعرف ان هذا بناء صحيح، اعتبر ان ابن الزبير لعب بالكعبة، فقام هدمها وبناها على البناء الخطأ. بعدين وصل الخبر للخليفة فعرف ان واليه الحجاج هو المخطئ وابن الزبير صح، فشاور الامام مالك. فالامام مالك قال كلمة حكيمة، قال يا امير المؤمنين لا تهدمها، خليها مبنية خطأ، لا تصبح الكعبة العوبة في يد الملوك، من أراد يهدمها هدمها ومن أراد يبنيها بناها، تركوه.
بناء الآن الموجود،
نعم،
قواعده وأموره على بناء ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، لكنه جدد في هذه الدولة السعودية، وكان قبل حوالي 6 سنوات تقريبا جدد ووضع إطار عام، وهذا صنعه ابن الزبير لما جدد بناء الكعبة، فعل هكذا، فعل غطاء والناس يطوفون حول إيش؟
نعم.
حول الغطاء، ومكثت الكعبة كما كنا نعلم أشهر، أعيد بناءها، لكن وضع كل حجر في مكانه.
الله أكبر،
الله أكبر.
لما جاء القرامطة عام 317 للهجرة، جاءوا من الأحساء، جاءوا من شرق الجزيرة العربية. لما جاءوا القرامطة جاءوا في يوم 8 ذي الحجة، أبو طاهر القرمطي، فقتل الحجاج وردم 20,000 قتيل من الحجاج ماء زمزم، وجعل فرسه يبول على مقربة من الكعبة، وقال أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، ثم أمر جنده أن يقلعوا ميزاب الكعبة. فقدمت قبيلة هذيل يوم ذاك بلاء عظيما، وقفوا على جبر أبي قبيس يرمون بالأسهم، كلما صعد أحد من جنود أبي طاهر يريد أن يقلع ميزاب الكعبة ضربوه فيسقط، حتى يأس أن يهدم الميزاب، لكنه تسلط على الحجر فقلع الحجر، لأن الحجر الآن الحجر نازل، فالسهم مع زحمة الناس ما يعني ما يصيب، لكن الميزاب عالي،
نعم.
فالذي يصعد لوحده يبان يعني يظهر بالعامية هذه، لكنه يستطيعون هذيل قتله، أخذ يقتل في الناس. أحد أهل الحديث وهم يقتلونه قال ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا، فجاءه رجل جاهل قال ألم يقول الله ومن دخله كان آمنا، هو يعني يسخر، ومن دخله كان آمنا ويقتله، قال يا غبي المعنى ومن دخله فأمنوه، هذا خبر يراد به الإنشاء، ومن دخله يعني المسجد الحرام فأمنوه، يعني اللوم عليك أنت ليس علينا، أنت مسؤول عن الحرم، أنت تؤمن الناس. ولهذا يعني والله من باب الإنصاف إن الحرم الآن في أمن عظيم
لله
الحمد والمنة، كثر زائروا، كثر الحجاج، كثر الطواف، لما فيه من أمن ولما فيه من قدرة وتيسير للناس على أن يعبدوا الله جل وعلا فيه، وهذا من أعظم مناقب الدولة السعودية المباركة. المقصود أخذوا الحجر الأسود معهم، مكث الحجر الأسود في الأحساء في هجر في البحرين 22 سنة، هذا في دولة بني العباس،
والناس تحج
ويؤشرون إلى موضع الحجر. بعد 22 عاما رد الحجر في محفل كبير وشهود، إن هذا هو الحجر، من أترك الحجر منهم يعرفوه، لكنه عيد مكسر. فالآن إذا لاحظت سيد عبد الرحمن تقبل الحجر، هو قطع بالداخل، إنما هذا إطار يحمل الحجر، 8 قطع أشبه بالتمرات، منها الكبرى ومنها الصغرى، 8 قطع، هذه المقصود بالحجر. وقد جاء في الحديث نزل عند الترمذي بسند صحيح، نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم.
وقد قال عليه الصلاة والسلام يهدم الكعبة ذو السويقتين من أرض الحبشة.
نعم.
وهذا فيه عبرة، منع الله عنها جبابرة الخلق وسلط عليها رجلا معاق، كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع، يعني معوج الساقين، ولهذا سمي ذو السويقتين. فيأتيها أصيلع أفيدع معاق ضعاهات ويتسلط عليها، لله في هذا حكمة، ويسلبها كنوزها. يقول عليه السلام كأني أنظر إليه يقلعها حجرا حجرا. فلا تحج بعدها إلى البيت ولا يطاف حوله ويطوى وشي الإسلام ويرفع القرآن ولا يبقى من يقول لا إله إلا الله. أسأل الله لا يجعلنا ندرك يوما كهذا. فهذا يقع في آخر الزمان، مع أن أبا طاهر القرمطي لما فعل في البيت ما فعل كان يقول عياذا بالله أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. فالعلماء لما تكلموا لماذا لم يهلك قالوا إن الله أهلك أبرهة حتى يبقي على عظمة البيت، لكنه البيت أصبح عظيما في النفوس، فمهما صنع أبو طاهر لن يغير ذلك من عظمة البيت في النفوس.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صحيح بأن الكعبة الشريفة تقع في نصف الكرة الأرضية؟
قال به من له علم بهذا الشأن من أهل الإعجاز العلمي، ونقول ظاهر القرآن يؤيده.
نعم.
لأن الله قال وقوله الحق لتنذر أم القرى ومن حولها، وكلمة أم تأتي في اللغة بمعنى الأصل، كما يقال قال الله جل الفاتحة تسمى أم الكتاب لأنها أصله.
نعم.
وأن كل مقاصد القرآن مجموعة في الفاتحة،
في الفاتحة.
نقول ظاهر القرآن يدل على هذا.
نعم. وأن الطائرات لا تستطيع أن تعبر،
هذا لا أستطيع أن أثبته، لكن اشتهر عند العلماء أن الطائرة لا يحلق فوقها، لكن صعب الجزم بمثل هذه الأمور.
استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر
الله أكبر.
وقال بالتجربة أن النظر إلى الكعبة يورث خشوعا خضوعا سكينة واطمئنانا. وهذا دلت عليه التجارب، النظر إلى المصحف، النظر إلى الكعبة، هذا يزيد أحيانا في شعور المؤمن بالطمأنينة والسكينة والقرب من الله، لكن يصعب أن نرفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما الذي يتعلق بالبيت قبل أن نستفيض تاريخيا في البيت؟ يتعلق به أمور، أولها أن الله جل وعلا شرع لنا وتعبدنا والأمم من قبلنا أن نطوف بالبيت، ولم يتعبد الله أحد أن يطوف بمكان غير بيته، لا الطواف بقبر ولا بضريح ولا بمشهد ولا بأي مكان كان، يحرم ويعظم حرمة أن يطاف بمكان غير بيت الله العتيق.
قال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، والطواف بالبيت يقع على ثلاثة أضرب، يقع ركنا ويقع واجبا ويقع سنة، فإنه يقع ركنا في الحج والعمرة
فلا بد من في الحج والعمرة من طواف ركن، يسمى في الحج طواف الإفاضة ويسمى في العمرة طواف العمرة، وهو المقصود بقول الله في الحج وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقع واجبا عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله في طواف الوداع، فإن جماهير أهل العلم على أن طواف الوداع واجب لأثر ابن عباس، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. ويقع سنة في أي ساعة من ليل أو نهار بخلاف السعي بين الصفا والمروة، فإن السعي بين الصفا والمروة لا يقع إلا تبعا لحج أو عمرة، قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقول الله جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر قرينة على أنه إن لم يكن قد حج أو اعتمر فلا يجوز له ولا يسن له ولا يندب أن يسعى بين الصفا والمروة. أما الطواف فإن بابه مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار، وهو من أعظم القربات إلى الرب تبارك وتعالى. وقد عرف في زمن السلف رجل يقال له ابن طارق كان يطوف بالبيت كل يوم 70 مرة، ليس المقصود 70 شوطا، إنما 70 مرة، في كل مرة سبعة أشواط. قال قائلهم: لو شئت كنت ككرز في تعبده، أو كابن طارق حول البيت في الحرم، أو كابن طارق حول البيت في الحرم. وقد ورد في تاريخ مكة للأزرقي رحمه الله أن رجلا أخذ يرقب الكعبة 40 سنة ينتظر أن تفرغ الكعبة من الطائفين حتى يطوف لوحده، فيترصد في الليل، وهذا في القديم، وكان ما حول الكعبة تراب وحصى وحجارة ولم تكن كحالها اليوم. ففرغ البيت ذات يوم فقام ليطوف، فبينما هو يطوف إذا بحية بجواره تطوف، فقال: سبحان الله، ما هذا؟ من هذا؟ قالت: وأنا أرقب هذه اللحظة من 40 سنة. حتى يعلم كل واحد أن الكثير غيره ينافس في الطاعات ويسابق في الخيرات. والله جل وعلا كم من ملك في السماوات يعبده، وكم من عبد صالح في الأرض يرجوه، فلسنا وحدنا من يعبد الله، لكن ليس لنا ولا لغيرنا أحد إلا الله.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الآية تتحدث عن الحج وأحكامه ومناسك، وقد كانت قريش في جاهليتها والعرب معها إذا نزلوا تلك المواطن تفاخروا بالآباء، فأرشدهم الله إلى ما هو خير: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم بين الله جل وعلا حال الناس، قال: فمن الناس من يقول في دعائه في ذكره ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا ماذا؟ سقيا تدر بها أرضنا، تسقى بها مواشينا، ظفرا على الأعداء، نصرا على الخصوم، هذا الذي كانوا يطلبونه. قال ربنا: وما له في الآخرة من خلاق. الخلاق الحظ من الخير، الخلاق الحظ من الخير. فالله جل وعلا يقول: هؤلاء هذا دعاؤهم وهذا ذكرهم مقتصر على الدنيا، ليس لهم في الآخرة حظا من الخير، ليس لهم في الآخرة حظ من الخير. قال: وما له في الآخرة من خلاق، لا يعبأ الله عز وجل به. وقريش في جاهليتها والعرب معها قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون الآخرة ولا يؤمنون بها، فجل ذكرهم، جل دعواهم، جل دعائهم ما يتعلق بحياتهم الدنيا، إذ لم يكن يؤمنون يوم ذاك لا ببعث ولا نشور. وقائلهم يقول حتى بعد البعثة: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا ماذا؟ هذا طائفة. الطائفة الأخرى التي زكاها القرآن وهم المسلمون. قال الله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالركن اليماني واستلمه بيمينه قال الدعاء الثابت المشهور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، ثم يستلم الحجر ويكمل الشوط الذي بعده وهكذا.
قال بعض العلماء إن قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل نعيم من نعم الدنيا، وهذا أظهر وأولى، بل قال بعضهم إن المعنى ربنا آتنا في الدنيا عطية حسنة، قالوا حسنة صفة لموصوف محذوف دل المعنى عليه، ربنا آتنا في الدنيا عطية حسنة، والمراد النعم كلها، ما يتعلق بأمر المعاش وما يتعلق بأمر المعاد، ما يتعلق بالأشياء النفسية كالعلم والمروءة والأدب، وما يتعلق بالأشياء الجسدية كالصحة والعافية والطول والجمال وأشباه ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قالوا، وهذا نص عليه ابن سعد رحمه الله في تفسيره، على أن المراد كل خير ونعيم منذ أن تقبض الروح، فالإنسان يحتاج كل ذلك منذ أن تقبض روحه، يحتاج إلى أن يثبت عند السؤال وهو في قبره، يحتاج إلى أن يفتح له باب نافذة مطلة على الجنة حتى يقول في دعاء في قبره: اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة. يحتاج إلى أمن عندما يخاف الناس وقت الحشر، يحتاج إلى أن يكسى في عرصات يوم القيامة، يحتاج إلى أن يستظل في ظل عرش الرحمن يوم الحشر الأعظم. كل ذلك مندرج في قول الله عز وجل: وآتنا في الدنيا حسنة وفي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال عز وجل: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك هل تعود على المسلمين أو تعود على الطائفتين؟ الأرجح أنها تعود على الطائفتين. يصبح المعنى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، المؤمنون لهم أجر حجهم ودعائهم، والمشركون لهم عقاب شركهم ودعائهم الذي اقتصر على أنهم طلبوا الدنيا فقط. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كيف يحاسب الله الناس في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد.
الله أكبر،
الله أكبر.
هل الملائكة تطوف حول الكعبة؟
لا يوجد ما يمنع ذلك، وهذا غالب يحصل، لكن لا يوجد كذلك دليل ينص على أنهم يطوفون بالكعبة. دليل ينص على أنهم يطوفون بالبيت المعمور 70,000 ملك. فالبيت المعمور يقول أهل العلم أنه لو قدر أنه سقط على الكعبة وفي السماء السابعة. وقد جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوجدت إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. فيوجد بيت معمور أقسم الله به،
نعم،
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور،
نعم.
وتطوف حول الكعبة، تطوف، يعني لا يوجد ما يمنع أنها تطوف بالكعبة، لكني لا أعلم حاليا، يعني لا أحفظ حديثا يدل على أن الملائكة تطوف حول الكعبة.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
قال ربنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجعل الله الكعبة قبلة لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في صلاتنا. ننحر ذبائحنا، فشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتوجه بذبائحنا وما نريد أن ننحره من صيد وغيره من أي ذبيح أن ننحره متوجهين إلى القبلة. فإذا قبرنا مؤمنا مسلما وجهناه نحو الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا كله بعض ما يتعلق بالكعبة. ثم إننا ندعو ربنا ونسأله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. لا يشترط في الدعاء أن نتوجه للكعبة، لكن يجمل ويحسن ويكمل، ومن أعظم آداب الدعاء أن نتوجه إلى القبلة إلى الكعبة، وإلا فنحن ندعو الله جل وعلا.
الله أكبر،
الله أكبر.
جعل الله الكعبة قبلة، قبلة لنا في أي حال في الصلاة وهي شرط، لكن في النافلة يصح للإنسان أن يتنفل وهو على دابته حيثما توجهت به، كالنافلة في السيارة، النافلة في الطائرة، النافلة في الباخرة، النافلة على ظهر بعير، فهذا لا يشترط فيه قبلة حيثما توجهت به، لكن الفريضة لابد أن تكون جهة القبلة. النافلة هل تكون في السفر؟ هذا الجمهور، قال بعض العلماء حتى في غير السفر، لكنه قول عند الكثيرين مرجوح. تبقى الحالة الثانية أن الإنسان إذا كان مريضا عاجزا فهذا يصلي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحالة الحرب والمسايفة فتكون قبلته مأمنه حيثما أمن يتوجه، قبلته مأمنه حيثما أمن يتوجه. وهي غير شرط لكنها سنة عند الأضاحي، عند التذكية، فالتذكية من السنة أن تكون الأضحية أو ما يذكى ويذبح جهة القبلة، لكنه ليس شرطا للصحة. فلو ذبح إلى غير القبلة صح الذبح، المهم التسمية، التسمية ركن شرط، تسمية شرط. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة عند يقبر الموتى، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المسجد الحرام قال قبلتكم أحياء وأمواتا، فالمؤمن في لحده يوضع جهة القبلة، يعني يجعل كتفه الأيمن على الأرض جهة القبلة. جهة القبلة. قبلتكم أحياء وأمواتا. في غير ذلك يستحب كالدعاء، كالوقوف في عرفة، هذه كلها مستحبات وليست وليست شرطا.
الله أكبر.
الله أكبر.
من قدم على البيت فليقدم عليه قدوم من يعلم أنه بيت الله، فالطواف والحرم كله مكان يعظم فيه الله، فلا ينبغي لأحد أن يدخله فيه شيء من الكبر ولو مثقال ذرة، وإن كان الكبر مذموما في كل حال، لكنه في ذلك المكان أجل وأعظم ذما، فالإنسان يدخله على أنه فقير مسكين يريد ما عند الله. وقد كان علي بن زين العابدين، علي بن حسين، يصلي في الحجر ويقول مسكينك في دارك عبيدك في بيتك يسأل الله. ويقولون إن سالم بن عبد الله بن عمر طاف مع أحد خلفاء بني أمية فقال له يا سالم سني حاجتك، فهو يطوفان، قال والله إني لا أستحي من الله أن أسأل أحدا وأنا في بيتي.
لا إله إلا الله.
فلما خرج قال له يا سالم خرجنا، قال أمن أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال من أمر الدنيا، قال والله ما سألتها من يملكها حتى أسألها من لا يملكها. فكلما أتى الإنسان البيت وفي قلبه من الانكسار والضعف والشعور بأنه يقدم على أرحم الراحمين ورب العالمين، وأن هذا البيت بيته وأن هذا الحرم حرمه، كان ذلك أقرب من أن يكون أقرب ما يكون العبد من رحمة الله جل وعلا.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.